التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز. التوسط في التنجيز مر عند الميزنائيني فيما كان الاضطرار غير معين، باعتبار أن العذرية في البين والرخصة في البين لأجل، ليس لأجل الاضطرار بوحده، بضميمة الجهل، فيكون العذر ظاهري، فيكون العذر ظاهري والترخيص ظاهري، فبالتالي ليس يرتفع واقع التكليف الفعلي، ليس يرتفع واقع التكليف الفعلي، فمن ثم يكون التنجيز متوسط، يعني على تقدير في تنجيز بقية الأطراف، وعلى تقدير وهو الطرف الذي يرفع به الاضطرار لا تنجيز في البين، فالتنجيز متوسط، توسط في التنجيز في الاضطرار غير المعين. أما بخلاف الاضطرار المعين، الاضطرار المعين الرافع المرخص هو نفس الاضطرار، والاضطرار رافع واقعي عندهم، فعلى تقدير كون المعلوم بالإجمال هو الطرف المعين يكون الرفع واقعي للتكليف، فيكون التكليف متوسط على تقدير بقية الأطراف، التكليف موجود في الاضطرار المعين، وعلى تقدير كون التكليف المعلوم بالإجمال في الطرف المعين لا يكون الرفع، لا يكون التكليف مقرر، فتوسط في التكليف. فربما يتساءل، التوسط في التنجيز تبقى معه منجزية العلم الإجمالي واضح في الاضطرار غير المعين، في التوسط في التنجيز، لأن التكليف في التوسط في التنجيز، التكليف على أي حال موجود. عند التوسط في التنجيز التكليف على أي تقدير مقرر، إنما هو توسط، يعني دون التمام، توسط في التنجيز، فالتكليف على أي تقدير موجود مقرر. ففي التوسط في التنجيز، ففي التوسط في التنجيز في الاضطرار غير المعين بقاء منجزية العلم الإجمالي يعني أمر ليست بكثير صعبة على مبنى الاقتضاء في المرتبة الثانية، قابل للتصوير. ولكن على التوسط في التكليف وهو في الاضطرار المعين، التوسط في التكليف في الاضطرار المعين كيف يمكن تصوير بقاء منجزية العلم الإجمالي؟ التكليف على تقدير بقية الأطراف موجود، على تقدير الطرف المعين غير موجود التكليف، فليس التكليف على كل تقدير في الاضطرار المعين. كيف يصور الميزة حينئذ بقاء منجزية العلم؟ تصوير هذا طبعا مو مختص بالميزة النائيني على ذا المبنى، في قاعدة في العلم الإجمالي مهمة لازم نلتفت لها، يعني في قواعد غير معنونة ولكنها مقولبة في كلماتهم، وذكرنا منها شطر، وجدا قواعد مهمة إذا تذكرون، جملة منها ذكرناها الآن، كم واحدة لا أتذكر، لكن ذكرنا عدة منها. من جملة أيضا هذه القواعد في العلم الإجمالي المسلمة عند الأعلام ومهمة، أن العلم الإجمالي بعد تنجيزه ومنجزيته في جميع الأطراف بعدية زمانية، إذا طرأ على الطرف، إذا طرأ على بعض الأطراف، إذا طرأ على بعض الأطراف تلف تلفت أو امتثلت أو أي أو طرأ عليها اضطرار معين مثلا، اضطرار معين ليرفع التكليف. المهم أن التكليف في بعض الأطراف بعد من جزية العلم، بعدية زمانية، بعد من جزية العلم وتنجيز العلم، إذا طرأ على بعض الأطراف عندما يعبر بعض يعني سواء واحد اثنين ثلاثة ما يهم، في قبال بقية الأطراف، بقية الأطراف واحد اثنين ثلاثة عشرة، المهم إذا طرأ على بعض أطراف العلم الإجمالي بعد منجزية العلم وتنجيزه، طرأ تلف، طرأ امتثال، طرأ ارتفاع موضوع، طرأ طروع عنوان ثانوي رافع للحكم، أي شيء طرأ ما شئت فعبر. إذا طرأ مزيل للتكليف موضوعا محمولا ما شئت فعبر، إذا طرأ مزيلا متلفا معدما لبعض الأطراف إما لموضوعها أو لمحمولها أو أي شيء، إذا طرأ ما هو مزيل لبعض الأطراف، هسه التعبير بعد موسع، المزيل إذا طرأ مزيلا لبعض الأطراف بعد تنجيز العلم، عندهم قاعدة العلم لا يسقط عن التنجيز في البعض الباقي، العلم يبقى على حاله تنجيزا، تنجيزا يبقى على حاله. بأي تصوير يبقى على حاله؟ لما يبقى العلم منجز في البعض الباقي أو البعض تلف؟ لما يبقى؟ لماذا يبقى العلم منجز؟ وجوه عديدة، وجوه عديدة لتصوير منجزية العلم الإجمالي، وكلها جملة منها وكلها تامة. منها الوجه اللي نقلناه عن صاحب الكفاية، الوجه الذي نقلناه عن صاحب الكفاية تذكرون؟ أن العلم الإجمالي يمكن التصوير أنه منجز بين الطرف الطويل والطرف المطلق والطرف المقيد أو العلم المورب المائل، يعني هذا البعض الباقي مع البعض التالف قبل تلفه في علم منجز، هناك علم منجز فلا بد من التكليف. هذا التصوير، دوران الأمر بين علم في طرف مطلق زمانا في ممتد وفي طرف مقيد ما شئت فعبر، أو العلم والرب جيد، ولو هذين وجهينها علم بين طرف مطلق وطرف مقيد أو بين علم مورب، وجهين ليس وجه واحد. على كل هذا وجهان. الوجه الآخر لبقاء التنجيز في البعض الآخر، هذا الوجه صناعي أيضا ودقيق وأهم حتى من الوجهين السابقين، أهم يعني لا يختص بالمقام وكذا، بل لا يختص بالعلم الإجمالي، بحث هو في نفسه صناعي جدا دقيق، دقيق دقيق ورشيق ومفيد في أبواب عديدة بغض النظر عن بحث العلم الإجمالي حتى. هذا الوجه ما هو؟ هذا الوجه أن دأب أنه قد دأب الأصوليون والفقهاء في التفرقة بين مرحلة الامتثال وما بعد مرحلة الامتثال، إحراز الامتثال، وبين المراحل السابقة. دعبوا في التفرقة في ماذا؟ في أن طرو الطوارئ، تلف، زوال، انتهاء، انعدام، أداء، امتثال، ما شئت فعبر. المهم أن التكليف بسبب الامتثال أو بسبب الأداء، بسبب الطاعة، بسبب تلف الموضوع، بسبب معين طرأ على مرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال. دي الطوارئ إذا طرأت على مرحلة الامتثال أو إحراز الامتثال. هذه ليس حكمها كحكم الطوارئ التي تطرأ على مرحلة الفعلية أو فضلا عن الإنشائية أو الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة. إجمال الوجه واضح، الوجه ليس فقط في الطوارئ، حتى في جملة من الأحكام قاعدة عامة مهمة، أن أحكام الطوارئ أو غير الطوارئ الطارئة على الحكم في مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، هذه الطوارئ لا تزلزل من منجزية الحكم، لا تزلزل من منجزية الحكم، بخلاف الطوارئ التي تطرأ على الحكم قبل مرحلة الامتثال، مرحلة الفعلية، الفاعلية، الفعلية التامة أو موضوع المنجزية، تلك الطوارئ اللي هي حكم آخر، تكون معدمة للتكليف، معدمة للحكم، ما شابه ذلك. إذن هناك فرق بين، ليس فقط في الطوارئ، في أمور أخرى ستأتي في التنبيه اللاحق، بل في هذا التنبيه سنذكرها بعد، عندما نشك في فرض الشك، في هذا التنبيه وفي هذا التنبيه السابق سنبين كيف أثر الفرق. أنا ما أريد أشرح أدخل فيه لأن أجل إلى الشك، الآن سندخل فيه. أنه فرق إذن بين الطوارئ أو غير الطوارئ التي تنسب إلى مرحلة الامتثال أو مرحلة إحراز الامتثال، مع الطوارئ أو غير الطوارئ الأخرى التي تنسب إلى مرحلة الفعلية الناقصة، الفعلية التامة، الفعلية التنجيز. دي مراحل أخرى تختلف، هذه تخل إذا كانت سابقة الطوارئ على، إذا كانت الطوارئ طارئة على مراحل سابقة تخل بالتنجيز، تخل بالتكليف، بخلاف ما إذا كانت طارئة على طوارئ لاحقة. سباختصار بعد أضيف لكم غير الطوارئ، مثلا الشك في القيد، الشك شك شكيت أنت في القيد، شبه مصداقية، مصداقية مفهومية ما شئت فافرض من أقسام الشك. إذا كان القيد من القيود الفعلية كذا، أهني يخل هذا بالتنجيز، يعني إذا كان قيد في المراحل السابقة يخل بالتنجيز أو ما شابه ذلك، الأصل براءة تجري فلان فلان فلان. أما إذا كان الشك في القيد شرعي أو عقلي، إذا كان الشك في القيد في مرحلة الامتثال إحراز الامتثال شرعي أو عقلي، القيد هنا ليس مرحلة، هنا ليس مجرى البراءة، ليس مجرى البراءة، هذا مجرى الاشتغال. تشك انك عندك عندك قدرة على الامتثال وما عندك، تقول يا شك اجري البراءة، ما يصير تجري البراءة، لازم تفحص، بل تبادر حتى لو مأخوذة شرعا حتى. فإذا كان القيد في الامتثال وإحراز الامتثال شرعي أو عقلي مجرى الاشتغال. أما إذا كان القيد وهو غالبا شرعي مأخوذ في المراحل السابقة الشك فيه مجرى البراءة، شبه موضوعية مصداقية أو شبه حكمية مفهومية، مجرى البراءة. شوف الفرق بينه واضح بين المراحل السابقة أيضا والمراحل اللاحقة. الطوارئ كذلك، الطوارئ التي تطرأ الثانوية وغير الثانوية المزيلة المعدمة تطرأ على المراحل السابقة تعدم التنجيز، إذا طرأت على المراحل اللاحقة لا تعدم التنجيز. لما لا تعدم التنجيز؟ لأنه في الحقيقة يكون من شؤون الامتثال، يكون من شؤون الفراغ، منجز تام التمام. أنت لازم تحرز الفراغ الآن، نصاب التنجيز تام لا خلل ولا إخلال فيه. هو هاي النكتة، هاي قضية الشك في المكلف به مجرى الاشتغال، الشك في التكليف مجرى البراءة. مقصود هذه العبارة ليس فقط خصوص ما هو معروف يعني من مجرى البراءة في الشبهة البدوية أهم الموضوعية والحكمية، هو الشك في الاشتغال عند العلم وما شابه ذلك. أوسع هذا يوسع هذا التقسيم. ترى أصل التكليف معلوم، حدود غير معلومة، إذا رجعت إلى الشك في التكليف أيضا مجرى البراءة، قيود أيضا مجرى البراءة، بلحاظ الطوارئ أيضا مجرى البراءة. يعني الشك في التكليف وشؤونه وتوابعه وشجونه وحدوده وسعته وزواياه وقيوده إلى مجرى. على الشك في التكليف إذا كان في المراحل السابقة مجرى البراءة، شبه موضوعية مفهومية حكمية هل مجرى، كل مجرى البراءة. يعني هذا حسب مقتضى قاعدة سجدي دليل تعبدي في باب معين في مسألة معينة، طبعا هذا الشارع هو من حق الشارع، ماذا حسب قاعدة العامة الأولية. أما إذا كان الشك في التكليف في المكلف به، سمي المكلف به مو في أصل المكلف به، تاتا حدوده قيوده موضوعية وحكمية فلان، إذا كان في منطقة الامتثال إحراز الامتثال هنا مجرى الاشتغال. ما يشتغل يعني شنو؟ يعني تشك في القدرة، بادر إلى الإتيان بالفعل. مجرد شكك أنك أنت قادر أو غير قادر هذا ما لا يعذرك أن لا تقدم على العمل، بادر. شفت عجز؟ نعم. لذلك ورد حتى في نصوص الصلاة يشك المصلي يقدر يصلي وهو قائم، إن شاهد العجز معناه يعني تعتن يعلم بالعجز خو بحث آخر شك إذا شك يقوم. ما بقيت معه القدرة حصل العجز يجلس. لما لا قضيتها هاي في مرحلة الامتثال؟ إذا هاي ضابطة عامة مهمة. إذا كان هذا واضح شو لاحظوا انطبق في المقام. في المقام بعد بعدية زمانية، بعد منجزية العلم وتنجيز العلم في الأطراف جميعا، طرف تلف طرف طرأ عليه شيء ما شابه ذلك، هذا يكون في منطقة الامتثال ليس في منطقة أصل التكليف. لذا بقاء العلم الإجمالي منجز، لذا بقاء العلم الإجمالي منجز في بقية الأطراف الباقية أمر واضح على هذا النقطة. ولذا لو امتثلت حين أنت نفس الامتثال مثل التلف، بس الامتثال في بعض يسوق عدم الامتثال في بعض آخر، لا هذا على حاله. أي في هنا مسألة أثارها على كل السيد أستاذنا رحمة الله عليه في المنطقة، بس الظاهر المفروض تيجي بعدين، لكن هو أثارها هنا ستأتي في تنبيهات للمجمع اللاحقة. عنوان المسألة لن أخوض فيه، لكن فقط أعلنها لكم جهة مستقلة أخرى مرتبطة بالأبحاث. عنوانه هكذا: عن من هو الأعلام، سيأتي بحثه في التنبيهات، لكن هي في نفسها قاعدة بغض النظر ستثاروها في التنبيهات، تثار هنا تثار مكان آخر، هي في نفسها ضابطة مهمة، جهة مهمة في بحث الأصول العملية. البحث هو كالتالي مرتبط أيضا بهذا البحث اللي الآن لتوضيح كلام الميزان أو مبنى صاحب الكفاية الذي مر توضيحه. المطلب هو كضابطة كقاعدة أن الآنات الزمانية في طرف من أطراف العلم الإجمالي أو في كل أطراف العلم الإجمالي، وإحنا في الآنات الزمانية طبعا، لأن بعض الأطراف بعد التنجيز العلم طرأ عليه شيء والبعض آخر زمان لا زال باقي، نحن في الآنات الزمانية، بحثنا في ماذا؟ في القطع الزمانية. المسألة هذا كلام عنونه: هل القطع الزمانية الآنات الزمانية هل هي موضوعات مكثرة لموضوع الأصل العملي الواحد أم لا؟ أجيب بعبارة أخرى أسهل: كيف في العمومات في الأدلة الاجتهادية قالوا عندنا أفراد للطبيعة عرضية، يعني في عرض زماني واحد أفراد للطبيعة، أفراد كثرة وجودية للأفراد للطبيعة في عرض زماني، وهناك كثرة للعموم، كثرة للعموم كثرة أفراد زمانية. شلون كثرة أفراد زمانية؟ يعني تارة أحل الله البيع، بيع الحديد، بيع المعدن، بيع هاي أفراد، طب أفراد عرضية للطبيعة الواحدة، بيع الصرف، بيع النقد، بيع السلف، بيع الكذا، هاي أفراد، هذه أفراد للبيع للطبيعة، أفراد كثرة وجودية في عرض زماني واحد. تاتا لا، الفرد الواحد وهو افترض بيع الصرف، بيع السلم، أو بيع النقد، بيع المكيل والموزون أو أي بيع آخر، هذا الفرد الواحد من البيع امتداد الزماني من أول حدوثه إلى تقادم الزمان، فهل كل قطعة زمانية هي فرد نتمسك بحل الله البيع؟ فيعبرون هل العموم عموم أفرادي وعموم أزماني أو فقط عموم أفرادي؟ مقصود من عموم أزماني أفراد زمانية، عموم أفرادي فقط الأفراد كثرة وجودية. كيف هذا البحث الأخوة المفروض مأنوسين به في بحث الأدلة الاجتهادية في العام والمطلق؟ هذا البحث بعينه يثار في الأصل العملي، أصل عملي تات أصل الطهارة في ذا الطرف، أصل الطهارة في الطرف الآخر، أصل الطهارة في كذا كذا كذا، هذه أفراد عرضية كثرة وجودية لأصل الطهارة. تاتا لا، أصل الطهارة في هذا الإناء، في هذا الماء، هذه أصالة الطهارة في القطعة الزمنية الأولى، القطعة الزمنية الثانية، القطعة الزمنية الثالثة، هل تتكثر أصالة الطهارة بلحاظ القطعة الزمنية أو لا؟ هل تتكثر؟ هذا بحث. هل الأصل العملي، الأصل العملي كالعموم الاجتهادي له أفراد زمانية أم لا؟ كالأفراد العربية. طبعا هذا أن العموم الزمان العموم الاجتهادي له أفراد زمانية أو لا، أذكركم فقط من باب التذكير، اختلاف بين الفقهاء. النائن عند تفصيل، الشيخ الأنصاري عند تفصيل، السيد خوي ما يقبل التفصيل مطلق، يقول في في عموم زماني. الآخوند عند تفصيل، يعني ليس المسألة متفق عليها ومتسالم عليها وواضح الصورة والمسار فيه بشكل واضح، لا، في اختلاف، اختلاف عجيب غريب. ما أربع أقوال، خمس أقوال، وكل يتبنى مبناه في الفقه، في العموم الاجتهادي، ها، في الأفراد الزمانية، ومحل ابتلاء في الأبحاث الفقهية. أيا ما كان، المهم قائلين هم بالعموم الأزماني في الجملة أو بالجملة، السيد خوي بالجملة قائل، وتقريبا لا بأس بمتين السيد خوي، ما يقبل تفصيلات لا النعيني ولا الشيخ ولا أخوان. على كل، فإذا في اختلاف، بس بغض النظر عن ذاك الاختلاف والدخول فيه، لا، الكلام في الأصل العملي، هل له عموم أزماني أم لا، يعني قطعات يتعدد يتكثر، هذا بحث حساس في منجزية العلم الإجمالي، نفس هذا البحث كصناعة، كصناعة أصولية، هذا البحث فيه له آثار وثمرات كثيرة في منجزية العلم الإجمالي وتنبيهاته. لما له آثار؟ لأنه بمثابة أن القطعة الزمانية أصل عملي، قطعة زمانية ثانية أصل عملي آخر، ما له ربط بذاك الأصل، ذاك الأصل صورع أورض سقط، هذا القطعة الزمانية لا باقي على حاله مثلا إذا لم يكن له معارض، أو القطعة الزمنية الثالثة أو الرابعة أو المجرة، لمثال تكثر أصول عملية. إذا مهم، يعني البحث مهم في نفسه، مع أن الطرف واحد، إناء واحد، أو إذا تفترض في غير من أمثلة أخرى، بيع واحد أصالت الفساد أو استصحاب اللزوم، فهي الأصول العملية بلحاظ القطع الزمانية تتكثر كأنما هذا أصل أجنبي عن ذاك، ذاك أجنبي عن الأول، ولما جرى كأنها أصول، شو أصالت الحل والطهارة وكذا وفلان، هذا بحث مهم. لاحظوا من ثمرة مثلا، من باب مثال فيما نحن فيه، قد يقال وإن كان هذا يرد من جهة أخرى، أن بين الطويل والقصير، بين الطويل والقصير، أن أصالة الطهارة في هذا الإناء وأصالة الطهارة في هذا الإناء في القطعة الزمانية الأولى تعارضتا تساقطتا، أصلي الطهارة وأصالة الحلو الطهارة ما شئت فأفرض، في القطعة الزمانية الثانية لهذا الطرف الباقي نفس الأصل يحيى، يحيى مولنا يحيى، هو من الأول منفصل، إذا افترضنا ماذا؟ لا نقول أصالة الطهارة الساقطة تعود، ها، مولنا الساقط يعود، أصل العملي الساقط يعود، لا، أصل من الأول هو لم يسقط، هذا من الأول هو كأنما ثابت مستقل، وإن كان الأصل عملي واحد، مقدار الذي حصل التعارض في القطعتين الزمانيتين المتوازيتين المتحاذيتين المتزامنتين المتقارنتين، أما القطعة الباقية من الفرد الباقي دي قطعة مستقلة. ولو هذا المبنى أغلب الأصوليين ما يقبلوه، الأصل عملي لا عموم أزماني فيه، لكن السيد الروحاني رحمة الله عليه أصر أنه لا، بس هو نادر، فيه من المصلين من بنى عليه بس قليل نادر يعني. والصحيح هو عدم العموم الأزماني في الأصل العمدي، هذه كقاعدة ضابطة فقط حبيت أذكرها لكم. هنا لها صلة وربط في المقام وتفيد في بحوث عديدة في العلم الإجمالي وفي غير العلم الإجمالي، أن الأصل العملي ليس له عموم أزماني، يعني مثل كأنما هي خشبة واحدة، إما ترفعها كلها أو تبقيها كلها، أما هي قطع قطع لبنات لا ليس هكذا، بس من باب تصوير المطلب يعني. شيء المعنى واحدة ما تتقصص، ما تتقصص، إما تقصصها تتلف، تقطعها تتلف، إما تخليها كلها أو تشيلها كلها، ليست كلباً. إذن لا أفراد. فنادر من الأصولين والفقهاء من التزم بأن الأصل عملي له كثرة أزمانية، التفتوا، وحدة مجموعية أزمانية في الأصل العملي، وهو الصحيح. إذا عورض في بدايات القطع الزمانية وسقط كله يسقط، أي مجرة، هذا هو الصحيح. ومع ذلك في المقام لو التزمنا بهذا القول النادر، هنا جواب آخر، أن أصالة الطهارة في القطعة السابقة تعارضها أصالة الطهارة في القطعة التالفة سابقا في العلم المورب. هذا إن شاء الله لابد نشرحه غدا على أساس ليس استعجال، نكات لطيفة هندسية طبعا في خصوص المقام وكذا تصوير، بس نفس هذا المبحث في نفسه نفيس. وصلى الله على محمد وعلى آله.